قولية وفعلية وخلقية وتقريرية كما تقدم. فقول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، وفعل الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فهذا أحد وجوه السنن. فتقرير النبي عليه الصلاة والسلام أفعال الصحابة وأقوالهم، كما يقول مثلا ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم نسكت. هذا قول كانوا يقولونه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في عداد السنن، أي أن من السنن أن نقدم أبا بكر على سائر الناس، ثم عمر رضي الله تعالى عنه من بعده. ومن الأفعال مثلا قول جابر أو أبي سعيد الخدري وغيرهما: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير. هذه أفعال من الصحابة يطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام فيقرهم على ذلك. فالتقرير أحد وجوه السنن. السنن كما تقدم أعم من قوله الاقتداء بالأفعال. الاقتداء بسنن رسول الله أعم من الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في باب سابق هذا العموم، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب خاص بأفعاله. باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، حتى كانوا يقتدون به في العادات. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جمة، تكون لهم الجمة، وهي من سنن العادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس البياض أو البياض من الثياب فيلبسون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة، يلبس القلنسوة، كانت له غدائر لو صح ذلك، يلبس القمص صلى الله عليه وسلم، يلبس النعل له شراك وله شراكان، يلبس الخفاف، يفعلون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ويعجبه الذراع من اللحم، أفعال يقتدون به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيل، يقيلون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرع في مشيته من غير تكلف فيتبعون آثاره صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يحب الدباء، يحبه أنس، أفعال حتى وإن كانت من العادات. ناهيك عن أفعاله في الأمور التعبدية. الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في العبادات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة والقدوة، الاقتداء، الاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، قدوة، الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصل الرحم، دي عبادة، أفعال تعبدية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغيث الملهوف، يعين الضعيف، يعطي الفقير، يكرم الضيف. هذه معاملات من النبي عليه الصلاة والسلام تعبدية. يصل من كانت تصله خديجة لصلته إياها صلى الله عليه وسلم، أخلاق وأعمال خلقية من العادات يراد بها القربات يتشبهون به صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم التعبدية العبادية، في صلاته في صيامه، في حجه ومناسكه، في جهاده صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، الاقتداء به في الصلاة. يصفون صلاته من التكبير إلى التسليم وحركاته فيها كاملة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته رفع يديه حذو أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، يفعلون ذلك. إذا ركع هصر ظهره، إذا رفع رأسه رفع يديه، إذا سجد جافا وأبدى ضبعيه حتى يرى بياض إبطيه، إذا جلس افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، إذا جلس للتشهد ألقم كفه ركبته وقبض ثنتين من أصابعه وأشار بالسبابة، إذا سلم سلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره، إذا انصرف من صلاته أقبل على الصحابة من جهة اليمين ومن جهة اليسار. كل هذه أفعال كان الصحابة يقتدون به فيها صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، أمر بالاطلاع إلى أفعاله في منسكه صلى الله عليه وسلم، فيقتدون به في كل شيء. يلبس ملابس الإحرام صلى الله عليه وسلم، يهل وقد وضع رجله في الغرز، يفعلون فعله صلى الله عليه وسلم. يرفع صوته، وهذا من الأفعال وإن كان متعلقا بالقول، لبيك اللهم لبيك قول، رفع الصوت هذا فعل، يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم بالتلبية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أفضل الحج العج والثج، يعني رفع الصوت وإهراق الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم كلما علا شرفا كبر ورفع صوته، ليس رفعا شديدا، إنما يكبر يسمعوه تكبيرا، فلما بالغوا ورفعوا أصواتهم بالتكبير قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا. يروا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الأبطح، يدخل أول ما يدخل، يكشف عن منكبه صلى الله عليه وسلم فيكشفون، يطوف رملا ثلاثة أشواط فيرملون يرملون، يمشي أربعة أشواط فيمشون، يقبل الحجر يستلمه يشير إليه يفعلون، يصلي ركعتين خلف المقام يقتدون بفعله صلى الله عليه وسلم، يصلون خلف المقام، يرجع استلاما للحجر فيرجعون، يصعد إلى الصفا وهو يقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيقتدون به ويقولون، يقون على الصفا ويقولون إن الصفا والمروة، ويقول القائل مبالغة في الاقتداء أبدأ بما بدأ الله به. لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد القول واللفظ أبدأ بما بدأ الله به، بل يخبر إن الصفا والمروة، أي بدأ الله عز وجل بذكر الصفا قبل المروة في الآية، يعني لنبدأ بالمروة، فيقولون كما قال صلى الله عليه وسلم، ويمشون كما مشى بين الجبلين، فإذا انحطت رجلاه في بطن الوادي هرولا فيهرولون، يهرول عليه الصلاة والسلام حتى إن إزاره ليدور من شدة سعيه، فيفعلون كما يفعل صلى الله عليه وسلم، ثم يمشون كما مشى، يذهب إلى منى فيذهبون، يبيت يبيتون، يصبح إلى عرفات، يقف بعرفات فيقومون قياما طويلا، ويبالغون في الوقوف حتى إنهم تزاحموا للوقوف عند الصخرات اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: أيها الناس، وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. بل في بداية الأمر يقول جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله: فقدم المدينة نفر كثير كلهم يريد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤدي المناسك، اقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يدفع من عرفات ويأتي الوادي ليبول فيه، ابن عمر يتبع الوادي الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبول فيه، وذلك ليس عبادة بل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام قدرا. يبيت بمزدلفة، لا يقوم الليل، ينامون كما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقومون من الليل، يقف بالمشعر الحرام فيقفون. إذا مر بالوادي، وادي ثمود، يسعى ويسعون لما رأوه يفعل صلى الله عليه وسلم، رمى الجمرة يرمون، نحر، حلق، ذهب فطاف، يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام أفعال تعبدية لا يجوز لنا أن نتعبد لله عز وجل إلا بما تعبد به النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يرجو الله، أي يرجو لقاء الله ويرجو رضا الله ويرجو ثواب الله عز وجل ويرجو لقاء الله في اليوم الآخر لقاء يرضى به الله عنه ويرضه عن الله عز وجل به، الذي يذكر الله كثيرا، هذا له في رسول الله الأسوة الحسنة. لا يقول هذا الأمر من السنن المستحبات، هذا الأمر ليس من أصول الدين، هذا الأمر من القشور، هذا الأمر من التوافه. كبرت كلمة تخرج من أفواه من يقول على أمر جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القشور أو أمر تافه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل عملا في الدين يتقرب به لرب العالمين ويقل ويوصف هذا الفعل والعمل بأنه أمر تافه. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأتقاهم وأخشاهم لله، إذا عمل عملا يتقرب به إلى الله العلي الكبير لابد أن يكون هذا العمل كبيرا. ولا نعني بالكبر الاصطلاحي أن من تركه يكون آثما عاصيا يستحق العقوبة، لا، لأنه عبادة وقرب لله عز وجل تقرب بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعالا يريد بها التعبد لله، نتبعه في ذلك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله، حتى في أمور التيسير. يقول لعبد الله بن عمرو: أليس لك في أسوة حسنة؟ حينما كان شدد على نفسه من القيام قيام الليل كله، ومن الصيام صيام الدهر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أنا أصوم وأفطر وأنا أقوم وأنام، أليس لك في أسوة حسنة؟ لما رآه أيضا يلبس ثيابا يجرها يقول له: أليس لك في أسوة حسنة؟ ثم يرى إزرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق فوق الكعبين، أليس لك في أسوة حسنة؟ فما ينبغي لنا أن نقول هذا أمر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا ينبغي أن نقول هذا أمر تافه أو أمر من القشور، وأنتم تنظرون القشور عليكم باللباب، ولولا القشور لما بقي لباب. معلوم أن قشور ولحاء الأشجار يحفظها، فإذا أزيل هذا اللحاء وإذا أزيل القشر فإنها تفسد وتموت. فهذه القشور التي زعموا أنها قشور ويعنون بذلك التنقص والانتقاص لها وأنها ليست ذات قيمة، هذه لا يمكن أن يكتمل الدين إلا بها، ولا يمكن أن يستمر اللب أو اللباب إلا بها، هي من الحفاظ له، هي من المحافظة عليه، هي من دعاماته ومن قيامه. نعم في الشرع أمور أصول في الدين وواجبات ومستحبات ونوافل، هذه المستحبات والنوافل من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ومن فضله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فليس منا أحد معصوم، الكل معرض للخطأ والتقصير والإخلال ببعض الواجبات. فشرع النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل هذه النوافل والمستحبات والسنن بالمعنى الاصطلاحي، السنة التي هي قصيم الفرض، جبرا لقصور من قصر والانتقاص من انتقص من الواجبات. فالنوافل مثلا من الصلاة ليست واجبة وليست مفروضة، لكن الله عز وجل شرعها لنا على لسان نبيه وبفعل نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يجبر من انتقص الواحد منا من الواجب. ولا شك أن الإنسان ربما يسهو في صلاته أو يقصر في شيء من أعمالها، فتأتي النافلة لتجبر هذا القصور. ولو اكتملت صلاته كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، لو اكتملت تأتي النوافل زيادة في الفضل وزيادة في الأجر وزيادة في رفعة الدرجات واستكثار من الحسنات. الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، فما ينبغي لنا أن نستهين أو أن نتهاون، ولا يجوز لنا أن نحقر شيئا هو من النوافل، لأنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. رجل من الصحابة شاب رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في وتر الصلاة، يعني السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. البعض قال النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة لما بدن ولما كبر ليستريح قبل أن يقوم للركعة الثانية، لكن هذا الصحابي الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وهو شاب، كان يجلس هذه الجلسة ليبين لنا أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات هذا هو الأصل. كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من وتر الصلاة جلس قبل أن يقوم، يعني يجلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، هكذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، ثم يرفع يديه إذا أراد أن يركع، ثم يرفع يديه إذا رفع وقال سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه إذا قام إلى الركعة الثالثة، هكذا يقول ابن عمر، ولا يفعل ذلك في غيرها. فكان ابن عمر يفعل ذلك. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما معروف بين الصحابة بتحريه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأمور العادات، فيروي البخاري ومسلم في صحيحهما حديثا طويلا عن ابن عمر أنه سافر من المدينة إلى مكة ومعه مولاه نافع، فيروي عن ابن عمر أنه نزل في مواضع نزل بها النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المكان نزل النبي فصلى، يصلي ابن عمر. في هذا المكان نزل النبي صلى الله عليه وسلم فبال في شعب، فيدخل ابن عمر الشعب ليبول فيه. في هذا المكان قال النبي في النهار صلى الله عليه وسلم فيقيل فيه ابن عمر. في هذا المكان بات النبي ونام صلى الله عليه وسلم يبيت فيه ابن عمر. في هذا المكان تحت هذه الشجرة نزل النبي، ينزل ابن عمر. مبالغة في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم تكن أفعالا تعبدية، عادات. والعادة إذا فعلها الإنسان ونوى بها التقرب إلى الله عز وجل يثاب على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا وذكر أنس يحب الدباء، فلو أحب إنسان الدباء اللي هي القرع لحب النبي يثاب على ذلك، يثاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ذلك. جبل أحد يحبنا ونحبه، نحبه كما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام، نثاب على هذا الحب. فالاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وبتركات النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم عندنا قبل ذلك في باب الاقتداء بسنن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هم عمر أن ينفق كنز الكعبة، هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها في المسلمين، يقول له شيبة بن عثمان الحجبي ما أنت بفاعل؟ قال ولما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. ترك أترك، فعل أفعل، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء عمر إلى الحج وكشف عن منكبه وهو يطوف يقول ما بالنا، ما بالنا نكشف عن مناكبنا، إنما فعلنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإغاظة المشركين. أما اليوم وقد أظهر الله الإسلام ودحر الشرك وأهله، فما بالنا نفعل ذلك، نغيظ من بهذا الكشف؟ لكن هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف، الرسول طاف هكذا أطوف، اقتداء بفعله، طاف عليه الصلاة والسلام مضطابعا أي كشف منكبه الأيمن فأطوف كما طاف. وبينما هو يرمل يهز منكبيه يقول ما لنا وهز المناكب، إنما كنا نفعل ذلك لإغاظة المشركين وإظهار القوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا رحم الله أراهم من نفسه اليوم قوة، فكنا نفعل ذلك لنغيظ المشركين ونظهر القوة، حيث قالوا انظروا إلى محمد وأصحابه وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعاف مساكين مرضى أصابتهم حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر المسلمون القوة للمشركين ليغيظهم. رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة، فكشف عن منكبه والصحابة يكشفون بعده ليغيظوا المشركين، وهز منكبه في الرمل ليهز الصحابة معه ليغيظ المشركين. فعمر بعد وفاة النبي وبعد ظهور الإسلام وتمكن المسلمين والإسلام من قلوب المسلمين وقوة الدولة الإسلامية في عنفوانها يقول لماذا نفعل ذلك لنغيظ المشركين؟ ما فيش مشركين، وقد أظهر الله عز وجل الدين ودحر المشركين، إنما نفعل ذلك ابتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يطوف ويقبل الحجر يقول إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، اقتداء مجرد، ما يقولش بقى بالعقل، طب ليه لماذا نقبل حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا ينفع ولا يضر، لماذا نفعل ذلك؟ كما يقول بعض الناس من الجهال العقلانيين العلمانيين يقولون إن رسول الله جاء بعبادة الأحجار. سبحان الله، نقبل الحجر؟ هؤلاء جهلة، لا نقبل الحجر اعتقادا فيه ولا تبركا به ولا التماسا للبركة منه، بل التماسا للبركة من الله باتباع آثار النبي والاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يلمس الحجر ويقبل يده أو يقبل الحجر أو يشير إليه لا يريد التبرك بهذا الفعل، إنما التبرك باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، رجاء بركة الاتباع والاقتداء والاقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يأتيه رجل ويسأله عن استلام الحجر في الطواف، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. يعني أنا أفعل ذلك لأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أقتدي به، وأنت عليك أن تفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله. فقال له الرجل أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، أرأيت إن طردت. رأى ابن عمر من هذا الرجل أنه يعارض السنة ويعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ورأيه، فقال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، لا تقرب منها. أرأيت أرأيت مسائل، وهذا يدخل في الباب السابق في كراهية كثرة المسائل أو التكلف. افتراض أرأيت لو أني لا أستطيع تقبيل الحجر على وجه التعنت ووجه التكلف ووجه المعارضة، أرأيت إن غلبت، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن طردت، خلاص هذه مسألة ما فيها شك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رأى منه معارضة السنة وفعل النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العقل. أرأيت أرأيت، قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. هكذا هكذا الاقتداء، الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. عقلت المعنى أو لم تعقل؟ النبي يقبل الحجر تقبله، النبي يرمي الجمرات ترمي، حجر يقبل وآخر يرجم وآخر يرجم به يرمى به الحصى، عبادات، اقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليعلمنا كيف نعبد الله عز وجل وليبين لنا طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى في أحواله بأفعاله بتركاته، ترك نترك، فعل نفعل، ذروني ما تركتكم، إذا تركتكم وإذا تركت أمرا فاتركوه، إذا فعلت شيئا افعلوه، لكن إذا كان الفعل على وجه التعبد لله عز وجل. ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، داوم حياته على ترك هذا من باب السنن. نعم هو ليس من المحرمات لكن من باب السنن التركية نترك. مزيدا من الاتباع، مزيدا من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا لما رأى عبد الله بن عمرو يجر إزارة فقال إن كنت عبد الله ارفع إزارك، ثم يقول له أليس لك في أسوة حسنة؟ يعني ألا تراني، ألا تراني أفعل، ألا تراني ألبس، ألا تراني أترك. هكذا العبد العابد لله المتبع المؤمن المصدق برسول الله ينظر لأفعاله ليفعل، ينظر لتركاته ليترك. الأمر كان يقتضي وجود هذا الشيء ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أتركه، كما ذكرنا وأشرنا إلى الحديث الذي في الباب اللي قبل الماضي، حديث عمر لما هم أن ينفق كنز الكعبة لكن لما ذكر أن النبي ترك صلى الله عليه وسلم يترك، وتبعه أبو بكر كذلك يترك مباشرة. هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من أراد خلاف فعله. النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج النساء، واحد يريد أن لا يتزوج النساء، النبي ينام من الليل ليستريح، النبي يفطر أياما ليتقوى بذلك على الصيام وإن كان الله عز وجل يطعمه ويسقيه، فيقتدى به صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء ثلاثة رهط لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادته، جماعة ثلاثة، فأخبروا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. قالوا أفعال النبي قليلة، والنبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلو استقل من الأعمال نحن نستكثر، لأننا لا ندري هل أعمالنا مقبولة أم لا، هل ذنوبنا مغفورة أم لا، فلابد أن نزيد نعمل أعمالا لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقتدي بالنبي في هذه الأفعال. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل أبدا، أو أقوم ولا أفطر، يعني لا أمل من قيام الليل. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، لا أفطر أبدا. وفي رواية: فأصوم الدهر كل يوم وأنا صائم. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، أتبتل أنقطع، كلف نفسه ما لم يكلفه به الشرع. الأول كلف نفسه القيام، والثاني كلف نفسه الصيام دائما صيام الدهر، والثالث كلف نفسه اعتزال النساء والتبتل، يعني الانقطاع عن النساء وعن الدنيا. فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعلمهم وأن يؤدبهم على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم أجل يا رسول الله. قال: أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنام والنوم سنة، أفطر والإفطار والفطر سنة، أتزوج النساء وهذا فعل سنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنا أفعل كذا تقتدوا بي، أقوم وأنام قم ونام، أصوم وأفطر صم وأفطر، كما قال عبد الله بن عمرو: أليس لك في أسوة حسنة؟ أنا أصوم وأفطر، صم كذا وأفطر كذا، قم كذا من الليل ونم كذا من الليل، صم خير الصيام وقم خير القيام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أصوم وأفطر اقتدوا بي في الصيام والإفطار، أنا أقوم وأنام اقتدوا بي في القيام والنوم، أنا أتزوج النساء فتزوج النساء، وإن كانت هذه من شهوات النفوس، النوم وراحة البدن شهوة نفس، الطعام والأكل والشرب في النهار شهوة نفس، إتيان الزوجة شهوة نفس، هذه شهوات موافقة للفطرة، فلا نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني، الذي تركها رغبة عنها، لكن ربما يتركها الإنسان مثلا لا رغبة عنها، تكاسلا ترك مثلا قيام الليل تكاسلا، لا يقال إنه ليس من النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، ليس منه في هذا الباب، يعني لا يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام براءة مطلقة، إنما خرج عن سنته في هذا الباب. لا يصوم أياما من الشهر، لا نقول إنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، إنما هو ليس منه في هذا الباب، لم يقتدي به في هذا الباب. وهكذا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين الكوفي، قال حدثنا سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الإمام الكوفي الفقيه العابد الزاهد، عن عبد الله بن دينار العدو مولاهم المدني، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب، لبس خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. اقتداء، النبي عليه الصلاة والسلام يلبس خاتم الذهب يلبسون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه، أي ألقى هذا الخاتم وخلعه من يده وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. هذا موقف من المواقف الكثيرة التي اقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وفي الفعل من غير مسألة ومن غير توقف. النبي عليه الصلاة والسلام يلبس خاتما من ذهب، وهذا بالتأكيد قبل تحريمه الذهب، يلبسون يرمي به وينبذه ويلقيه، يلقون اتباع، لم يقول لماذا لبست ولماذا نبذت وفي أي شيء تلبس وفي أي شيء تنبذ وترمي به، لا، فعل النبي وفعلون. لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب، يلبسون خاتم من الذهب، لأن أعينهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفعل ليقتدوا به. لبس خاتم الذهب يلبسون، نبذ ورمى بخاتم الذهب يرمون، لبس خاتما من فضة لبسه، نقش النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه أو نقش على خاتمه محمد رسول الله، فنقشوا على خواتيمهم محمد رسول الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى أن ينقش أحد خاتمه على خاتمه. شهد أنهم يتبعون رسول الله. لبس الذهب لبسوا الذهب، ألقاه يلقون، حرمه عليهم يحرمون. وقد رأى رجلا صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم ذهب فجعل يضرب عليه ويقول يعمد أحدكم أو يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فألقاه الرجل. الشاهد أنهم يتبعون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعقلوا لماذا فعل. لبس خاتم الذهب فلبسوا تبعا له اقتداء به واتباعا له، نبذه ورماه وألقى به، رموه وألقوا به، وقال لا ينبغي هذا للمتقين، فالمتقون يتبعون، فألقوا. فنناشد كل مسلم يلبس ذهبا يريد أن يكون من المتقين ومتبعا لسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يلبس ذهب عليه أن يلقيه وأن ينفقه في سبيل الله وأن يتصدق به أو أن ينفقه على أهله وذويه. يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده فألقى الرجل الخاتم. لما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الخاتم، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض القوم خذ خاتمك فانتفع به، يعني لا ينبغي لك أن تلقيه، انتفع به. نعم، النبي حرم عليك لبسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام وأمسك بذهب في يده وبحرير في اليد الأخرى وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة، أو من لبس الذهب والحرير في الدنيا لم يلبسهما يوم القيامة، فأهل الجنة حلوا أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. لكن في الدنيا يحرم على المسلمين، يحرم على المسلمين جميعا، ولا ينبغي هذا للمتقين، يعني ينبغي هنا بمعنى لا يجوز، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني لا ينبغي لا يجوز أن ينسب له الولد وأن يضاف له الولد سبحانه وتعالى، يحرم ذلك. فما ينبغي هذا للمتقين، يعني لا يجوز للمتقين أن يلبسوا الذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء لبس ذهبا، فلبس الصحابة من غير تردد، ألقى الذهب وقال لا ألبسه أبدا، لا ألبسه أبدا، من غير تحريم، لا ألبس الذهب أبدا. فنبذ الناس خواتيم الذهب اتباعا قبل أن يأتي التحريم، ويقول هذا حرام، ويقول للرجل يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. هذا بمجرد فعل، لبس نبذ ويخبر عن نفسه أنه لا يلبسه أبدا. فلا يلبس الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبدا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لبس خاتم الورق الفضة، وناقشه كما ذكرنا محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر، ولفظ الجلالة الله سطر، وكان من أسفل يعني محمد تحت وفوقها رسول وفوقها لفظ الجلالة، حتى إذا ختم كان لفظ الجلالة أعلى الخاتم، محمد رسول الله. فاتخذ الناس خواتيم الفضة ونقشوا عليها نقشه محمد رسول الله، فقال لا ينقش على نقشي أحد. فاتخذ الناس نقوشا، حسبي الله أو كفاني الله أو اتق الله أو اذكر الموت أو غير ذلك من النقوشات التي كان ينقشها الصحابة والتابعون والعلماء من بعدهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. اتخذ خاتما ونقشه، فكانوا يتبعونه في ذلك صلى الله عليه وسلم وينقشون كما نقش النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاقتداء المجرد، الاتباع المجرد، وإن كان لبس الخاتم ليس عبادة لكن عادة، لبسه النبي عليه الصلاة والسلام يلبسه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتختم في الخنصر وفي البنصر، ويتختم في يمينه ويتختم في يساره، فتبع في ذلك من اقتدى به عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين. الاقتداء، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يتنفس في الإناء يعني يردد الإناء على فيه، لا يشربه مرة واحدة، وقال أبن الإناء عن فيك، أي أبعده عن فيك، إذا أردت أن تتنفس أبعده عن فيك. الصحابة يقتدون به صلى الله عليه وسلم لأنهم أحبوه، وعلامة الحب الاقتداء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني في الأمر هذا لا شك فيه، واتبعوني في الفعل، اقتدوا بي، الاقتداء به والاتباع له واقتفاء آثاره صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، حتى إن الواحد منهم كان ينظر كيف يمشي النبي عليه الصلاة والسلام فيمشي مشيا، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل فيأكل أكله، يأكل التمر ويلقي النوى بين إصبعيه فيفعلون كما يفعل صلى الله عليه وسلم، يأخذ الذراع بيديه فينهس نهسة فيفعلون كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المبالغة في الاقتداء في العادات. ناهيك عن العبادات، ناهيك عن الأخلاق والمعاملات، السماحة والعفو واللين والرفق والرحمة والرأفة يقتدون به. أتى النبي عليه الصلاة والسلام ابنته التي أرسلت إليه إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقام معه بعض الصحابة، جلس النبي عليه الصلاة والسلام ووضع الصبية على يديه فبكى وبكى الصحابة من حوله، لكنهم تعجبوا من رسول الله، ما هذا البكاء يا رسول الله؟ قال هي رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، فيتأثرون ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم ويبكون. اتباع واقتداء، وإن كان الأمر أمرا جبليا فطريا، هذا البكاء للحزن أمر جبلي، وهو علامة من رحمة الله عز وجل بهذا العبد الذي جعل في قلبه هذه الرحمة. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون تأثرا ببكائه عليه الصلاة والسلام. ولما خطب ذات مرة وبكى وودع، بكى الصحابة ولهم خنين أي للبكاء أصوات ارتفعت لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي اقتداء بالأفعال حتى وإن كانت أفعالا جبلية، حتى وإن كانت أعمالا ليست تعبدية. ناهيك عن العبادات، ناهيك عن الأخلاق والمعاملات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس يقتدون به في الرحمة. عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان معروفا بالشدة والغلظة اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في الرحمة والبكاء، وكان يقرأ كثيرا ما يقرأ سورة مريم وخر سجدا وبكيا يسجد ثم يقول هذا السجود وأين البكي وأين البكاء، يبكي رضي الله تعالى عنه حتى صارت علامات الدموع في خديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا البكاء بعد أن كان غليظا شديدا، حتى إن النساء تقول له أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مبالغة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام صار بكاء، صار باكيا، صار رحيما، حتى إنه قلما ينام بالليل ليتبع أحوال ويتتبع أحوال المسلمين من نساء عجز عجائز ومن أرامل ومن أيتام رحمة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صار عمر رضي الله تعالى عنه رؤوفا رحيما بالمؤمنين، لكن عند حدود الله عز وجل شديدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهكت محارم الله عز وجل أو حدود الله لا يقوم لغضبه قائم مع رحمته ورقته ورأفته ولطفه ولينه وعفوه وسماحته صلى الله عليه وسلم. إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيده، كذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه اقتداء واقتفاء بآثار النبي ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كل هذه أحوال وصفات وأخلاق أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلهم الله عز وجل صورة واحدة. محمد رسول الله والذين معه اقتداء به واتباعا له في الأخلاق فضلا عن العبادات. العبادات أبصارهم على رسول الله، خذوا عني يأخذون عنه، يقتدون به. الأخلاق اقتدوا به رباهم وعلمهم فصاروا صورا منه صلى الله عليه وسلم. تنظر لأبي بكر كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظر لعمر كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعثمان، لعلي، لابن مسعود، لأبي هريرة، للحسن، للحسين، لسائر الصحابة مع رسول الله. اقتدوا به واتبعوا آثاره واقتفوا سننه صلى الله عليه وسلم، فلم يخرجوا عنها قيد أنملة إلا من قصر ما يعتري البشر. هذا أمر لا يخرج عنه أو لا يسلم منه إنسان، وهو التقصير والتفريط. لكن الأصل أنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجعلنا للمتقين إماما، أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. هكذا كان الصحابة مع رسول الله، والتابعون مع الصحابة، وتابعوهم مع أولئك التابعين، وكذلك العلماء، وكذلك ينبغي أن نكون نحن مقتدين برسول الله، بسنن رسول الله، بأفعال رسول الله، بأحوال رسول الله، بأخلاق رسول الله، حتى نكون معه كما كان الصحابة معه في الدنيا ويكونون معه يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاقتداء والاقتفاء بسنن رسول الله وبأفعال رسول الله وبأخلاق رسول الله ليحشرنا الله عز وجل معه ويسقينا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا